اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. من الجهات التي عرض لها السيد الشهيد قدس الله نفسه في بحث الإطلاق بيان أقسام الإطلاق، فأفاد قدس الله نفسه أن الإطلاق تارة يكون إطلاقا شموليا وأخرى يكون إطلاقا بدليا، وتارة يكون الإطلاق إطلاقا أفراديا وتارة أخرى يكون إطلاقا أحواليا. نبدأ ببيان الفرق بين الإطلاق الأفرادي والإطلاق البدلي والإطلاق الأحوالي، ثم نعطف عليهما ببيان الفرق بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. الإطلاق الأفرادي هو الإطلاق الذي يتحقق في مورد كان للطبيعة أفراد متكثرة جدا، فإذا استخدم المتكلم اسم الجنس أو اللفظ الدال على الطبيعة ولم يقيده بقيد رغم أن الطبيعة لها أفراد كثيرة، فينعقد حينئذ ينعقد للكلام إطلاق أفرادي، بمعنى أن الحكم المعلق على اسم الجنس ذاك أو على الطبيعة يستوعب جميع الأفراد، يستوعب جميع أفراد الطبيعة من غير استثناء. فلو قال المولى مثلا أكرم العالم، لو قال المولى أكرم العالم فإن عنوان العالم عنوان مطلق، وهذا العنوان موضوع لطبيعة ذات أفراد كثيرة جدا، إذ أن هذا العنوان ينطبق على عالم الطب، ينطبق على عالم الفقه، ينطبق على عالم اللغة، ينطبق على عالم الكلام إلى غير ذلك، كما أن كل واحد من هؤلاء تحته أفراد متكثرة جدا. فإذا قال المولى أكرم العالم وهذا العنوان له أفراد كثيرة، فمقتضى الإطلاق يعني مقتضى عدم التقييد بقيد معين كأن يقول أكرم عالم الفقه أو أكرم عالم اللغة، مقتضى الإطلاق هو ماذا؟ ترتب الحكم المعلق على هذا العنوان، وهو وجوب الإكرام، انبساط هذا الحكم على جميع أفراد الطبيعة. هذا الإطلاق يعبر عنه بالإطلاق الأفرادي، وهو الذي يلحظ فيه ماذا؟ استيعاب الحكم لجميع أفراد الموضوع أو أفراد الماهية والطبيعة. وتارة أخرى لا يكون للطبيعة أفراد، لا يكون عفوا لموضوع الحكم أفراد متكثرة، بل هو فرد واحد، ولكن هذا الفرد الواحد له أحوال كثيرة، له أحوال كثيرة، فمقتضى تعلق الحكم بهذا الفرد وعدم تقييد الحكم بقيد بحالة معينة بحال معين، رغم أن موضوع له أحوال كثيرة، مقتضى ذلك هو الإطلاق الأحوالي، بحيث أن الحكم يستوعب جميع الأحوال. فلو قال المولى مثلا أكرم زيدا، لو قال المولى أكرم زيدا، أو قال المولى أكرم الفقيه الكذائي مثلا، فهنا لا يوجد عندنا تعدد أفراد، ولكن يوجد عندنا تعدد أحوال، إذ أن زيدا قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا وقد يكون مريضا وقد يكون معافى وقد يكون مثلا فاسقا وقد يكون مؤمنا إلى آخر ذلك من الأحوال التي تطرأ عليه. فالمولى عندما يقول أكرم زيدا يجب إكرامه حال علمه أو حال جهله، أيضا يجب إكرامه حال فسقه، حال عفوا طاعته أو حال فسقه، أيضا يجب إكرامه حال فقره فقط أو حال غناه أيضا. هنالك إطلاق يشمل جميع هذه الأحوال. إذن فالفرق بين الإطلاق الأحوالي والإطلاق الأفرادي أن مصب الحكم في الإطلاق الأفرادي طبيعة ذات أفراد كثيرة، بينما مصب الحكم في الإطلاق الأحوالي ماذا؟ فرد ذو أحوال كثيرة. هذا هو الفرق بين الإطلاق الأحوالي والإطلاق الأفرادي. وأما الإطلاق الشمولي فالفرق بينه وبين الإطلاق البدلي المقابل له هو أنه في الإطلاق الشمولي يستوعب الحكم جميع أفراد الطبيعة ويشملها، أو يستوعب الحكم جميع أحوال الفرد ويستوعبها، بحيث ينبسط الحكم على كل فرد فرد، ينبسط الحكم على كل فرد فرد. وإذا كان ينبسط الحكم على كل فرد فرد فحينئذ لا تحصل الطاعة لهذا الحكم إلا بماذا؟ إلا بامتثاله في كل فرد فرد، إلا بامتثاله في كل فرد فرد. فمثلا لو قال المولى أكرم العالمة، وكان يوجد عندنا في البلدة مثلا 10 علماء، إلا أن هؤلاء كانوا مختلفين، فبعضهم عالم لغة، بعضهم عالم فيزياء، بعضهم عالم عرفان، بعضهم عالم حكمة إلى آخره. فهنا إذا قلنا بأن الإطلاق شمولي معنى ذلك أن الحكم يستوعب جميع الأفراد، فيما لو كان هنالك أفراد، أو يستوعب جميع الحالات فيما لو لم يكن إلا فرد، ويلزم امتثاله في جميعها، ويلزم امتثاله في جميعها. فيجب إكرام عالم اللغة، ويجب إكرام عالم النحو، ويجب إكرام عالم العرفان، وهكذا، لأن الحكم ماذا؟ قد استوعب جميع أفراد الموضوع، قد استوعب جميع أفراد الموضوع وشملها وانبسط عليها. بينما في الإطلاق البدلي الحكم وإن استوعب جميع أفراد الموضوع وأفراد الطبيعة أو جميع أحوال الفرد الواحد، إلا أنه استيعاب على نحو البدل. استيعاب على نحو البدل يعني ماذا؟ يعني أن المطلوب في موارد الإطلاق البدلي هو تحقيق الحكم في فرد من أفراد الطبيعة، تحقيق الحكم في حال من أحوال الفرد، وليس المطلوب ماذا؟ تحقيق الحكم في جميع الأفراد أو في جميع الأحوال، بل المطلوب هو تحقيق الحكم ولو بفرد واحد أو في حالة واحدة. ولذلك يقولون بأن المائز بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي أنه في الإطلاق الشمولي كأن العطف بين الأفراد والأحوال عطف واوي بالواو، بينما في الإطلاق البدلي العطف عطف أوي بأو. فهناك عندما يقول المولى أكرم العالم كأنه يقول أكرم عالم اللغة وعالم النحو وعالم الفقه وعالم الكلام إلى آخره، فهو عطف بالواو وإشراك في الحكم لجميع الأفراد، بينما في الإطلاق البدلي ماذا؟ عطف بأو. عندما يقول المولى أكرم العالم ونحرز أنه يريد إكرام عالم واحد، فكأنه يقول ماذا؟ أكرم عالم الفقه أو عالم النحو أو عالم الكلام إلى آخره، فهو عطف بأو وليس عطفا ماذا؟ وليس عطفا واويا بالواو. إذن الفرق، عمدة الفرق، نكتة الفرق بين الإطلاق الشمولي الاستيعابي والإطلاق البدلي أنه في الإطلاق الشمولي ماذا؟ في الإطلاق الشمولي الحكم يستوعب جميع الأفراد ولا يتحقق امتثاله إلا بتحقيقه في جميع أفراده، بينما في الإطلاق البدلي الحكم وإن استوعب جميع الأفراد إلا أنه استيعاب بالعطف بأو، فيستفاد منه تحقق الامتثال ولو بفرد واحد من أفراد الطبيعة أو في حالة واحدة من حالات الفرد. على ذلك لو سئلنا هنا، وهذا سؤال مهم، ما هو الفرق بين الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي وبين الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي؟ الفرق هو هذا، أننا تارة، لاحظوا معي، أننا تارة نلاحظ أن الحكم ينبسط على جميع الأفراد وعلى جميع الأحوال أو لا ينبسط. فإن كان ينبسط على جميع الأفراد فهو ماذا؟ إطلاق أفرادي، وإن كان ينبسط على جميع الأحوال فهو إطلاق أحوالي، إلا أنه انبساطه على جميع الأفراد وكذلك انبساطه على جميع الأحوال، هل هو انبساط واوي بحيث يتم إشراك جميع الأفراد في الحكم وجميع الأحوال في الحكم، أو هو انبساط ماذا؟ أوي بحيث أنه لا بحيث أنه لا يجب امتثال الحكم في جميع الأفراد وفي جميع الأحوال، بل يكتفى بالامتثال ولو في ضمن فرد واحد أو في ضمن حالة واحدة. فعندما يقول المولى أكرم زيدان، أكرم زيدان، زيدان في حال مرضه، في هنالك إطلاق ماذا؟ أحوالي. إلا أن هذا الإطلاق الأحوالي هل هو إطلاق استيعابي بمعنى أن الحكم منبسط على جميع الأحوال فيجب إكرامه في كل حالة حالة ويكون العطف واويا، أم أن الحكم ماذا؟ منبسط انبساطا أويا بحيث لا يجب امتثاله في جميع الحالات، بل يجب امتثاله في حالة واحدة أي حالة كانت على نحو البدل. إذن فهنالك تداخل وتمازج بين الإطلاق الأفرادي والإطلاق البدلي والاستيعابي، وهنالك أيضا تمازج بين الإطلاق الأحوالي والإطلاق ماذا؟ البدلي والإطلاق الاستيعابي. وبعبارة أخرى فإن النسبة بين الإطلاق الأحوالي وكذلك النسبة بين الإطلاق الأفرادي وبين الإطلاقين البدلي والاستيعابي هي نسبة العموم والخصوص من وجهين، إذ أن الإطلاق الاستيعابي قد يكون إطلاقا أحواليا وقد يكون إطلاقا أفراديا، وكذلك الإطلاق البدلي ماذا؟ قد يكون إطلاقا أفراديا وقد يكون إطلاقا أحواليا، إذ أن الأحوالي والبدلي ناظران بعبارة مختصرة ناظران إلى مرحلة الامتثال، أو ناظران بعبارة أخرى إلى كيفية تعلق الحكم بالأفراد أو بالأحوال وكيفية امتثال هذا الحكم، كيفية تحقق الامتثال، فهما ناظران إلى مرحلة السقوط والثبوت، ناظران إلى مرحلة ثبوت الحكم وناظران إلى مرحلة سقوطه. فالإطلاق البدلي يقول هذا الحكم وإن كان هذا الحكم في مرحلة الثبوت ثابت بنحو الاستيعاب الأوي، بنحو الانبساط الأوي على أفراده أو على أحواله، ولذلك في مقام السقوط فإنه ماذا؟ يسقط بمجرد تحقيق فرد من أفراده أو تحقيق حال من أحواله أو تحقيقه في حال من الأحوال، بينما الإطلاق الشمولي الاستيعابي يقول الثبوت ثبوت الحكم بنحو الانبساط الواوي، ولذا في مقام السقوط لا يكتفى بفرد واحد بل لا بد من امتثال الحكم في جميع الأفراد. لذا كما ذكرنا النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجهين، فإن الإطلاق الأحوالي فإن الإطلاق الأفرادي يجتمع مع الإطلاق الاستيعابي وقد يفترق عنه، والإطلاق الاستيعابي أيضا ماذا؟ يجتمع مع الإطلاق الأفرادي وقد يفترق عنه في الإطلاق الأحوالي، فلذلك فإن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجهين. فضعوا هذا المطلب في ذهنكم، أن الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي معا نسبتهما إلى كل من الإطلاق الاستيعابي والإطلاق الأحوالي نسبة ماذا؟ نسبة العموم والخصوص من وجهين. وحافظوا على ما ذكرته لكم إذ لعلكم لا تقرؤونه في مكان، احفظوه وقرروه بالنحو الذي أنا ذكرته، بالنحو الذي أنا ذكرته لكم. هذا ما يتعلق بالجهة الثالثة أو الرابعة، ثالثة. الجهة الرابعة الإطلاق في المعاني الحرفية، لكن هذه الجهة أنا سأؤخرها، أجعلها جهة خامسة، وأشرع في الجهة الرابعة التي هي التقابل بين الإطلاق والتقييد، وذلك لأمر أشير إليه إن شاء الله. التقابل بين الإطلاق والتقييد مر علينا يوم أمس إشارة إلى هذا المطلب، ويأتيكم إن شاء الله تعالى في محله من علم الأصول أن هذا المطلب من المطالب التي هي مثار جدل ونقض وإبرام شديدين جدا من علماء الأصول، نظرا لما يترتب على هذا المطلب من ثمار مهمة جدا في الفقه. كيفما كان، عندما يبحثون حول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ما هو، يبحثون ذلك على مستويين: على مستوى مقام الثبوت، وعلى مستوى مقام الإثبات. ويريدون هنا بمقام الثبوت وبمقام الإثبات، يريدون بمقام الثبوت مقام اللحاظ، ويريدون بمقام الإثبات مقام الدلالة، مقام اللفظ. حتى يتضح لكم هذا، نقول بأن المولى عندما يقول أكرم العالم، أو يقول أكرم العالم العادل في مقام التقييد، هنا عندما نقول هذا مطلق وهذا مقيد، فإن هذا الإطلاق والتقييد إنما هو في مقام الدلالة، في مقام اللفظ، وهو المعبر عنه بمقام الإثبات. ولكن قبل مقام الإثبات هذا، هنالك مقام آخر سابق عليه، وهو مقام الثبوت. إذ أن المولى قبل أن يقول أكرم العالم أو أكرم العالم العادل، هو لاحظ الطبيعة المهملة، أو لاحظ الطبيعة بلي مع قيد زائد، مع خصوصية زائدة. المولى في مقام الثبوت ما الذي لاحظه؟ تارة نقول لاحظ الطبيعة ولم يلحظ معها أي قيد وأي خصوصية زائدة، وتارة نقول لاحظها مع لحاظ خصوصية زائدة. هذا اللحاظ مقام سابق على مقام اللفظ والدلالة، وهذا المقام الذي هو مقام اللحاظ هو ما نعبر عنه بمقام الثبوت. فعندما نبحث حول التقابل بين الإطلاق والتقييد، تارة نبحث على مستوى مقام الثبوت، وأخرى على مستوى مقام الإثبات. أما على مستوى مقام الثبوت، فهنا الجدل الدائر بين الأصوليين، ولهم في ذلك مدارس ثلاث. المدرسة التي ترى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدين، وهذه مدرسة سيدنا الخوي على الله مقامه، إذ أنه يرى بأن الإطلاق هو ماذا؟ هو لحاظ عدم القيود، لا أنه عدم لحاظ القيود. فالإطلاق بنظره أمر وجودي، كما أن التقييد وجودي أيضا إذ هو لحاظ القيد، فحينئذ تكون التقابل بينهما تقابل الضدين. وهنالك مدرسة المحقق النائين أعلى الله مقاما، وهي أن التقابل تقابل العدم والملكة، إذ أنه قدس الله نفسه يرى أن الإطلاق وإن كان هو عبارة عن ماذا؟ عن عدم لحاظ القيد، لا لحاظ القيد، عن عدم لحاظ القيد، إلا أنه ليس مطلق عدم لحاظ القيد، بل هو عدم لحاظ القيد في المورد القابل للقيد، في المورد الذي له ملكة التقييد. فإذا كان كذلك، إذن الإطلاق والتقييد يتقابلان تقابل العدم والملكة. وأما المدرسة الثالثة وهي مدرسة السيد الصادق قدس الله نفسه، فهي أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، إذ هو يرى أن اللحاظ، أن الإطلاق عبارة عن ماذا؟ عن عدم لحاظ القيد، عن عدم لحاظ القيد مطلقا، سواء في مورد يقبل التقييد أو مورد لا يقبل التقييد. عدم لحاظ القيد مطلقا يقابله لحاظ القيد، فالنسبة بينهما هي نسبة التناقض، التقابل بينهما تقابل التناقض. إذن على مستوى مقام الثبوت، فإن هنالك جدلا واسعا في تحديد نوعية التقابل، والذي ينتهي إليه شهيدنا الصدر قدس الله نفسه كما ذكرنا، هو أن التقابل تقابل الإطلاق، تقابل النقيضين عفوا، وهذا التقابل، ودعوى أن التقابل هو من هذا القبيل، سره تفسيره للإطلاق بعدم لحاظ القيد مطلقا، بعدم لحاظ القيد مطلقا. وأما على مستوى مقام الإثبات والدلالة، فإن كلمة الأصوليين تكاد أن تكون مجمعة على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة. حتى من يرى أن التقابل بينهما في مقام الثبوت تقابل النقيضين أو تقابل الضدين، فإنه يرى أن التقابل بينهما في مقام الإثبات، يعني في مقام الدلالة واللفظ، تقابل العدم والملكة، إذ أن الإطلاق إنما هو عدم لحاظ القيد في المورد القابل للتقييد. وأما إذا لم يكن المورد قابلا للتقييد فالإطلاق لا ينعقد. المورد إذا لم يكن قابلا للتقييد فالإطلاق ماذا؟ لا ينعقد. مثلا لو افترضنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان في مقام التقية، كان في مقام التقية، وكان الحكم الواقعي يتطلب أن يذكر الإمام قيدا لكلامه، إلا أنه ماذا؟ للتقية لم يستطع أن يذكر القيد، فهنا المورد غير قابل للتقييد ولو لعارض من الخارج، المورد غير قابل للتقييد. فإذا لم يكن قابلا للتقييد فهل ينعقد الإطلاق عند عدم ذكر القيد ويقال بأن مراد المعصوم هو المطلق؟ كلا. لماذا؟ لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، ومتى ما استحال العدم ماذا؟ ومتى ما استحالت الملكة فإن عدمها أيضا ماذا؟ يكون مستحيلا، يكون مستحيلا. وهذا هو الذي بنى عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه. خب، على ذلك عندنا إذن الإطلاق والتقييد يلحظان تارة في مقام الثبوت وتارة يلحظان في مقام الإثبات، ولا شك أن الإطلاق الإثباتي كاشف عن الإطلاق الثبوتي، كما أن الإطلاق التقييد الإثباتي كاشف عن التقييد الثبوتي، بمعنى أن المتكلم في مقام اللفظ والدلالة إذا جاء بقيد في كلامه فهذا يكشف عن ملاحظته للخصوصية الزائدة في مقام الثبوت، وأما إذا لم يأتي بأي قيد فهذا يكشف عن ماذا؟ عن عدم ملاحظته للخصوصية الزائدة في مقام الثبوت. هذا محصل الكلام في هذه الجهة. وأما الجهة الخامسة وهي الإطلاق في المعاني الحرفية، إلى هنا كلامنا كان يدور حول الإطلاق والتقييد في المعاني الإسمية، كل ما له معنى استقلالي هذا المعنى الاستقلالي يمكن تقييده أو لا يمكن تقييده. هذا المعنى الاستقلالي إما هو مطلق بعبارة أصح، وإما هو ماذا؟ مقيد. العالم إما مطلق إما مقيد. زيد الذي هو معنى اسمي إما مطلق وإما مقيد. فالكلام كله إلى هنا كان يدور حول المعاني الإسمية، إنما المعاني الحرفية التي هي معان جزئية ربطية نسبية، هذه المعاني هل يمكن تقييدها أو لا يمكن تقييدها؟ خب قد يقال، وما هو وما هي ثمرة البحث في أن المعاني الحرفية يمكن تقييدها ولا يمكن تقييدها؟ هذا بحث طويل الذيل يأتيكم إن شاء الله تعالى في محله، وتترتب عليه معارك فقهية بين الأصوليين والفقهاء، وهذا البحث عندهم معنون بأن القيود هل هي راجعة إلى المادة أم هي راجعة إلى الهيئة. فالمولى عندما يقول أكرم العالم، عندما يقول أكرم العالم العادل، أو عندما يقول المولى إذا زالت الشمس فصلي، إذا زالت الشمس فصلي، هنا عندنا ماذا؟ عندنا قيد وهو الزوال، وعندنا مادة وهي الصلاة، وعندنا ماذا؟ هيئة وهي الوجوب. فصلي مكون من هيئة وهي الوجوب، والمادة وهي ماذا؟ الصلاة. المادة تعبر عن الواجب، عن الواجب، عن المتعلق، متعلق الحكم، بينما الهيئة تعبر عن ماذا؟ عن الوجوب، عن الحكم. دائما عندما يقال مادة يعني الواجب متعلق الحكم، عندما يقال هيئة يعني ماذا؟ يعني نفس الحكم، نفس الحكم. فالقيود في الأدلة الشرعية راجعة إلى المادة أم راجعة إلى الهيئة؟ دما يقول المولى إذا زالت الشمس فصلي، هذا الزوال قيد للوجوب أم هو قيد للصلاة؟ إذا قلنا بأنه قيد للواجب، إذا قلنا بأنه قيد للواجب، وأما الوجوب فهو ماذا؟ مطلق. حينئذ يكون الزوال، حينئذ يكون الزوال شرطا للواجب وليس شرطا للوجوب، وجوب يكون مطلق. وأما إذا قلنا بأنه قيد للوجوب فمعنى ذلك أن الوجوب لا يتحقق إلا بالزوال، وأما قبل الزوال فلا وجوب، أما قبل الزوال فلا وجوبة. خب على ذلك ماذا؟ على ذلك لو كان عند المكلف ماء قبل الزوال فهل يجوز له إهراقه مع أنه لا يوجد لديه إلا هو؟ هل يجوز له إهراقه أم لا؟ إذا قلنا بأن القيود قيود للواجب لا يجوز إهراقه. لماذا؟ لأن الوجوب متحقق قبل الزوال، الوجوب مطلق متحقق، فلا يجوز له إهراقه لأنه مقدم لامتثال هذا الوجوب. وأما إذا قلنا بأنه قيد للواجب لا للوجوب، قيد بل للوجوب، عفوا صحيح كلامكم، إذا قلنا بأنه قيد للوجوب فهذا معنى أن الوجوب قبل الزوال ماذا؟ غير متحقق. فإذا غير متحقق فلا يجب تهيئة مقدماته، حينئذ يجوز إهراق الماء. وهكذا تترتب ثمار متعددة على هذا البحث. إذن فهل القيد قيد للواجب أم هو قيد للوجوب؟ قيد للمادة أم قيد للهيئة؟ من قال بأن القيود ترجع إلى المادة، سبب ذلك أنه يرى أن المعاني، أن الهيئات معان حرفية والمعاني الحرفية جزئية والجزئي لا يقبل التقييد، ولذا قال بأن جميع القيود ترجع إلى ماذا؟ إلى المادة لا إلى الهيئة، لأن الهيئة معنى نسبي جزئي لا يقبل التقييد. بينما من قال بأن المعاني الحرفية ماذا؟ تقبل التقييد. من قال بأن المعاني الحرفية تقبل التقييد أرجع القيود إلى ماذا؟ إلى الهيئة، إذ أن الظاهر من الكلام أن القيود راجع إلى الهيئة لا إلى المادة. إذا زالت الشمس فصلي، ظاهر ذلك أن الوجوب مقيد بماذا؟ بالزوال، لا أن الصلاة مقيدة بالزوال، فحينئذ يجعل هذه القيود راجعة. طبعا نتكلم عن القاعدة، وإلا فإن القيد لو قامت فإن القيد قد يرجع إلى الواجب، قد يرجع إلى الوجوب فيما لو دل الدليل على ذلك. وأما لو لم يكن دليل، هنا بحثنا، فهل القيود راجعة إلى المادة أم راجعة إلى الهيئة؟ إذن هل الإطلاق يتحقق في المعاني الجزئية؟ تقييد. هل المعاني الجزئية قابلة للتقييد فتكون قابلة للإطلاق، أم أنها ماذا؟ غير قابلة لذلك. هذا بحث مفصل يأتيك إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة، والذي بنى عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه أن المعاني الحرفية قابلة للتقييد، فإن الجزئي وإن كان جزئيا إلا أنه ماذا؟ إلا أنه قد تكون له أحوال متعددة، قد تكون له بل أحوال متعددة فيكون قابلا للتقييد ولو بلحاظ أحواله. وعلى أي حال ما هذه إلا إشارة، والبحث هناك إن شاء الله تعالى. صار معلوم؟ أمس وين وصلنا في العبارة؟
وقد يفترض على قليل.
طويل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عدنا وقت. وقد يعترض على قرينة الحكمة هذه بأن اللافظ إذا لم يكن يدل بالوضع بناء على مسلك ماذا؟ مسلك السيد الشهيد، من أن المطلق موضوع للطبيعة المهملة لا للطبيعة مطلقة، فحينئذ ماذا؟ حينئذ لاستفادة الإطلاق لا بد من قرينة الحكمة. يقول وقد يعترض على قرينة الحكمة هذا بأن اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا فلا دال على الإطلاق، فلا دال على الإطلاق. يعني مثل ما أنتون تقولوا بأن التقييد يحتاج إلى دال، الإطلاق أيضا يحتاج إلى دال. لماذا؟ لأن الفرض أن اللفظ لم يوضع للطبيعة المطلقة حتى يقال دلالة الجدية متطابقة مع الدلالة الوضعية وانتهى الأمر، لا يحتاج إلى دال آخر. أنتم تقولون لا، بحسب الدلالة الوضعية ماذا؟ موضوع للطبيعة المهملة الأعم من المطلقة والمقيدة. خب حينئذ في مقام إثبات أن الدلالة الجدية متعلقة بالمقيد بالمطلق عفوا تحتاجون إلى دال عليها كما تحتاجون ماذا؟ إلى دال على التقييد. فكيف تكتفون بماذا؟ بعدم ذكر القيد. فكيف تكتفون بعدم ذكر القيد الذي عبرتم عنه ماذا؟ بقرينة الحكمة. هذا هو الإشكال. فلا دال على الإطلاق كما لا دال على التقييد، مع أن أحدهما ثابت في المراد الجدي جزما لا يجوز الإهمال، فإن النقيضين ماذا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، بحيث يكون الإهمال حالا محل الإهمال محل التقييد والإطلاق. قلنا العلاقة علاقة نقيضين، إذن هما لا يرتفعان، فإما هذا وإما هذا، مع أن أحدهما ثابت في المراد الجدي جزما، لأن موضوع الحكم في المراد الجدي إما مطلق وإما مقيد، وهذا يعني أنه على أي حالين، يعني إذا لم يأتي بقيد يدل على الإطلاق، وهذا يعني أنه على أي حال لم يبين تمام مراده بخطابه، ولا معين حينئذ لافتراض الإطلاق في مقابل التقييد. إذ هذا يحتاج إلى قيد، هذا يحتاج إلى قيد، فعدم ذكر القيد من أين حملتموه على أنه يريد به المطلق دون المقيد؟ ويمكن الجواب على هذا الاعتراض بأن ذلك الظهور الحالي السياقي، يعني قرينة الحكمة، لا يعني سوى أن يكون كلامه وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، بحيث لا يكون هنالك معنى، هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأتي بما يدل عليه، لا أن كل، يعني المطلوب في مقام الإثبات أن يأتي باللفظ المعبر عن ماذا؟ عن لحاظه، المعبر عن لحاظه، لا أن كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه، وعدم اللحاظ بعد ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإتيان بما يعبر عنه، وأمر عدمي لا يحتاج إلى ما يعبر عنه، فإن ذلك مما لا يقتضيه الظهور الحالي السياقي. وعليه فإذا كان المتكلم قد أراد المقيد مع أنه لم ينصب قرينة على القيد، فهذا يعني وقوع أمر تحت اللحاظ زائد على الطبيعة، وهو تقيدها بالقيد، لأن المقيد يتميز بلحاظ زائد ولا زائد، ولا يوجد في الكلام ما يبين هذا التقييد الذي وقع تحت اللحاظ، يعني لا يوجد في مقام الإثبات ما يكشف عن مقام الثبوت. وإذا كان المتكلم قد أراد يعني في صورة ما لو لم يأتي بالقيد اللي هي محل الإشكال الآن، حيث قل كيف أنه قلت يريد المطلق ولا يريد مقيد، يقول أنه هناك في مقام في التقييد لا بد في مقام الثبوت من ملاحظة ماذا؟ قيد زائد، خصوصية زائدة، وبالتالي في مقام الإثبات لا بد من الإتيان بما يبرز هذا اللحاظ، بما يبرز هذا اللحاظ. فإذا لم يأتي بما يبرز هذا اللحاظ حينئذ نعلم أنه لا يريد التقييد، فاحتمال أنه يريد التقييد كما فرض في الإشكال لا وجه له، لأن البلي وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق من اللفظ الموضوع للطبيعة، قد أراد المطلق، فهذا لا يعني وقوع شيء تحت اللحاظ زائدا على الطبيعة، لأن قلنا الإطلاق هو ماذا؟ عدم اللحاظ، لأن الإطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد. فصح أن يقال إن المتكلم لو كان قد أراد المقيد لما كان مبينا لتمام مرامه، إذ أنه لو أراد المقيد كان يلزمه أن يأتي بما يعبر عن اللحاظ، فلو كان يريده ولم يأتي بذلك إذن هو ليس في مقام بيان تمام مرامه، وهذا خلاف ما افترضنا، لأن القيد واقع تحت اللحاظ وليس مدلولا للفظ، واقع تحت اللحاظ يعني مقام الثبوت وليس مدلولا للفظ يعني في مقام الإثبات. وإذا كان مراده المطلق فقط فقد بين تمام ما وقع تحت لحاظه، لأن الإطلاق عدم اللحاظ، فقط لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ خصوصية زائدة، والفرض أن ما جاء به يعبر عن لحاظ الطبيعة، وأما عدم اللحاظ فلا يحتاج إلى ما يعبر عنه، لأن نفس الإطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ بل هو عدم لحاظ القيد الزائد. واضح. ونستخلص من ذلك أننا بتوسط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق، ونستغني بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعية عن طريق أخذه قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، ثم تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه، هذا كل ما نحتاجه. لكن يبقى هناك فارق، هذا اللي قلت لكم ثمرة، هناك عدة ثمار، ثمرة ذكرها في الأخير، هذه هي الثمرة، صير ثمرة ثالثة في مقام التقرير تذكرونها مع الثمرتين. لكن يبقى هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وإثباته بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود، وهذا الفارق العملي يظهر في حالة اكتناف الكلام بملابسات معينة تفقده الظهور السياق الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، فلا يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه، وأمكن أن يكون في مقام بيان بعضه، ففي هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة لبطلان الظهور الذي تعتمد عليه، فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثباته، وخلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود فإن بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة أيضا، لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا، وهو ثابت على أي حال. يقول الثمرة الثالثة انعقاد الإطلاق بناء على أن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، وعدم انعقاد الإطلاق بناء على أن اللفظ موضوع للطبيعة المهملة، وذلك في مورد ما لو لم في مورد ما لو كان المتكلم تحفه قرائن معينة توجب عدم ظهور كونه في مقام البيان، واستخدم اللفظ ماذا؟ اللفظ المعبر عن الإطلاق، استخدم اسم الجنس مثلا، قال أكرم العالم. إلا أننا بلي مولى عندما قال أكرم العالم كان في مقام تقية مثلا، فهو ليس في مقام بيان تمام مراده. قال أكرم العالم، ونحن نحتمل، نحتمل لا نقطع، أن الإمام في مقام تقية. إذا كان في مقام تقية يحتمل أن يكون مراده خصوص العالم المؤمن، ولكنه لكونه في مقام تقية لم يستطع أن يأتي بقيد المؤمن، فحينئذ هل ينعقد إطلاق لكلامه أو لا ينعقد؟ بناء على أن أسماء الأجناس والطبائع موضوعة للطبيعة المهملة واستفادة الإطلاق بماذا؟ بقرينة الحكمة، لا ينعقد الإطلاق، إذ الفرض أن الإطلاق يتوقف على إحراز كون المتكلم في مقام البيان، في مقام البيان، وهنا لا نحرز أن الإمام في مقام البيان، وبالتالي لا تتحقق قرينة الحكمة، لا يثبت الإطلاق. لكن بناء على مسلك الدلالة الوضعية، على مسلك أن بلي أسماء الأجناس موضوع على الطبيعة المطلقة، ماذا؟ ينعقد الإطلاق. لماذا؟ إذ نتمسك، نحن نشك في أن الإمام بيّن تمام مراده أم لا، فنتمسك بالأصل العقلائي وهو أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، أصالة التطابق بين الدلالة الجدية والدلالة الوضعية، وينحل المطلب، بينما هناك لا يمكن ذلك، صار معلوم. فهذه ثمرة ثالثة تضاف إلى الثمرتين. طويل هذا الذي بقي، والحمد لله رب، لا أقل نقرأ، خلنا نخلص هذا الأقسام. ثم إن الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة تارة يكون شموليا، أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة، بل لأحوال الفرد الواحد، لأحوال الفرد الواحد، لا فقط لأفراد الطبيعة. واضح؟
هذا مركز الاجتماع بين الأحوال،
إيه، أو بين الأحوال وبين الأفراد والاستيعاب، أو بين الأفراد والاستيعاب. يعني إذا قلنا مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة بحيث ينبسط الحكم عليها جميعا ويجب امتثاله فيها جميعا، فهو إطلاق استيعابي أفرادي. وإن قلنا مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أحوال الفرد بحيث ينبسط الحكم على جميع أحواله ويجب امتثاله في جميع الأحوال للفرد، فيكون إطلاق استيعابي ماذا؟ أحوالي. وأخرى يكون بدليا، يكتفى في امتثال الحكم المجهول فيه إيجاد أحد الأفراد أو إيجاده في أحد الأحوال، إيجاد أحد الأفراد أو إيجاده في أحد في أحد الأحوال. أكرم زيدا، أكرم زيدا، هذا الإكرام ينبسط على جميع ماذا؟ أحواله، مريضا، فقيرا، إلى آخره. إلا أنه ماذا؟ إلا أنه على نحو البدل، إلا أنه على نحو البدل. وقد يكون ذلك في الأفراد، وقد يكون ذلك في الأفراد. أكرم العالم، عالم اللغة أو عالم النحو أو عالم الفقه، فيكون ماذا؟ لامتثال بأحد الأفراد. ومثال الأول إطلاق الكذب في لا تكذب فإنه ماذا؟ استيعابي. يعني هل يوجد مورد لا يشمله هذا الحكم؟ مورد من موارد الكذب لا يكون الحكم شاملا له؟ كلا. فالامتثال يكون بترك جميع أفراد الكذب لا بترك واحد منها على نحو البدل. وهكذا في النواهي جميعها، في المحرمات جميعها يكون الإطلاقات إطلاقات استيعابية، واضح؟ وإطلاقات استيعابية أفرادية، وإطلاق إطلاقات استيعابية ماذا؟ أحوالية أيضا. فإنه عندما يقول المولى مثلا لا تزني، استيعابي أفرادي استيعابي أحوالي في كل الأحوال. ومثال الثاني إطلاق الصلاة في صلي، هذا إطلاق ماذا؟ بدلي. بدلي أحوالي لو أفرادي؟ أحوالي وأفرادي معا. صلي في أي فرد من أفراد الصلاة، صلاة الظهر في الدقيقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إلى آخر الوقت. صلي في الشمس في الظل، صلي في مثلا في البيت في المسجد، في مهم إطلاق أحوالي أيضا. عرفت شلون؟ شوف هذه الكلمة هني وأخرى يكون بدليا يكتفى في امتثال الحكم. هذه خليها ببالك، امتثال. يعني هذا التقسيم للإطلاق منوط بقضية الامتثال، فإنه في الاستيعاب الامتثال لا يتحقق إلا بجميع الأفراد جميع الأحوال، بينما في الإطلاق البدلي الامتثال يتحقق بأحدها أو بحال واحد. صار واضح؟ والإطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون أحواليا. هذا التقسيم تحت ذلك التقسيم، تحت ذلك التقسيم، وقد نعكسه أيضا لا ضير في ذلك. يعني نقول أيضا إطلاق الأفراد هو لو استيعابي لو أحوالي، إذ أنه هنا لا يلاحظ مقام الامتثال، هنا لا تلحظ جهة الامتثال في الأحوال والأفراد، إنما يلاحظ مصب الحكم ما هو، مصب الحكم الأفراد لو مصب الحكم الأحوال بس. معلوم؟ معلوم معلوم. والإطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون أحواليا، والمقصود بالإطلاق الأفرادي أن يكون للمعنى أفراد، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به بعض الأفراد دون بعض. والمقصود بالإطلاق الأحوال أن يكون المعنى أحوال، أصلا حكم ما حكم ما جابهني جابهناك، كما في أسماء الأعلام فإن مدلول كلمة زيد وأن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال متعددة، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به حال دون حال. والحمد لله رب العالمين.